بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإجارة: قال باب في كسب الإماء. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال باب في كسب الإماء قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحادة قال: سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في كتاب الإجارة في بيان حكم إجارة الإماء، والإماء الجواري الرقيق. وقد كان أهل الجاهلية يؤاجرونهن، بمعنى يكلفونهن بمبلغ من المال يؤدى إلى أسيادهن في كل يوم. تذهب الأمة فتعمل وتؤاجر نفسها للعمل، وهذا فيه باب كبير من أبواب الفساد، فإنها إذا ذهبت بمفردها تبحث عن عمل وتؤاجر نفسها، قد يتسلط عليها بعض الرجال فيقعون معهن في الفاحشة أو يؤاجرونهن على الفاحشة، وقد تضطر هي حتى تستطيع أن تؤدي هذا المال المضروب عليها لسيدها، المبلغ المطلوب الذي تؤديه لسيدها في كل يوم، قد تضطر إلى أن تزني حتى تكسب المال فتؤديه إلى سيدها خوفا من العقوبة. وكان بعض الناس يؤاجرون الإماء لهذا الغرض خاصة في الجاهلية، كانوا يجعلون الإماء لهذا الغرض خاصة، يؤاجرونهن للزنا والبغاء والعياذ بالله. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، كان له جوار يؤاجرهن، وإذا تأخرت إحداهن عن السداد أو لم تأتي بالمبلغ المطلوب كان يضربهن ضربا مبرحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إجارة الإماء، نهى عن إجارة الإماء حتى لا تقع هذه الفاحشة، حتى لا تقع هذه الفاحشة، درءا لجريمة الزنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجارة الإماء. والأمة جانبها ضعيف، فيخشى إذا ذهبت تبحث عن عمل أن يستغلها بعض الرجال فتقع معهم في الفاحشة، أو تضطر هي لأن تسلم نفسها لهم حتى تحصل على المال الذي تؤديه إلى سيدها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجارة الإماء، لكن كما سيأتي معنا النهي هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا كان الغرض واضحا وهو الزنا والعياذ بالله، أو لم يكن معلوما آجرها على شخص بدون أن يعلم ما هو القصد من هذه الإجارة، لكن إذا كانت هذه الإجارة في شيء معلوم واضح، إذا كانت هذه الإجارة في شيء معلوم واضح، عمل لا يخشى منه عليها شيئا في عفتها ولا في عرضها، فلا بأس به كما سيأتي معنا هنا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء، يعني اعتبره من الكسب الخبيث، كسب الإماء اعتبره من الكسب الخبيث إلا أن يعلم مصدره، إلا أن يعلم على أي شيء اتفقت الأمة مع من يؤاجرها، ما هو العمل. إذا كان هذا العمل واضحا كالخبز والتنظيف ونحو ذلك فلا بأس به، لكن إذا لم يعلم فإنه كسب خبيث، لأنه يحتمل في أحيان كثيرة أن يكون هذا الكسب والعياذ بالله من الزنا، من الزنا. هذا الأمر أيها الإخوة انتهى الآن، لم يعد فيه إماء الآن، ولكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان بيانا للحكم الأشهر والأظهر في ذلك الزمان. الحرائر ما كنا يؤجرن، إنما يؤجر الإماء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكم الإماء، وهذا لا يعني أن الحكم مقصور عليهن، يعني غير الأمة تستطيع أن تؤاجر نفسها في أي شيء، لا، لكن باعتبار أن إجارة الإماء هي كانت الأشهر والأظهر في هذا الأمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها إلا أن يكون العمل معلوما نظيفا واضحا. وكذلك الحال أيضا فيما إذا لم تكن أمة كانت حرة، لا بد أيضا أن يكون عملها واضحا بعيدا عن الشبهة، بعيدا عما يؤدي إلى وقوع الفاحشة. والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فحتى لا تقع المرأة المسلمة في أمر حرام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والأمر في هذا واضح، الأمر في هذا واضح، يعني كون هذا الكسب من المال الخبيث الأمر فيه واضح، وذلك خشية من أن يكون هذا نتيجة للزنا والعياذ بالله، الاتفاق على الزنا فتأخذ هذا المال وتؤديه إلى سيدها. كذلك لو كانت حرة فإنه لا بد أن يكون لوليها أو لمن يهتم بأمرها أو للإدارات التي تضبط هذا الأمر وتتابعه، لا بد أن يكون هناك إشراف على هذا الموضوع حتى لا تقع هذه الفواحش والعياذ بالله. وقد مر معنا في الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومهر البغي خبيث، مهر البغي هو المال الذي تأخذه على الزنا. فسواء وقع الاتفاق على الزنا مباشرة أو كان هذا الأمر مما يؤدي إلى الزنا فهو مثله أيضا، لا بد من الاحتياط لعمل النساء، العمل وإن كان مشروعا وإن كان حاجة في بعض الأحيان فلا يمنع منه شيء، لكن لا بد أن يكون لهذا العمل ضوابط تمنع من وقوع المفاسد، تمنع من وقوع المفاسد وتمنع من استغلال ضعف النساء في أن يوقع بهن في هذه المسارب الخبيثة والعياذ بالله.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة إلى مجلس ابن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.
نعم، هذا كله دليل على أهمية الاحتياط في هذا الأمر. أولا صيانة للنساء من الوقوع في الفواحش والعياذ بالله، وأيضا تطييبا للكسب، تطييبا للكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار بيده إلى أمر الخبز والتنظيف والنفش، النفش هو تقطيع الصوف أو القطن ونحوه، مثل هذه الأعمال ليست هي يعني الحكم ليس مقصورا عليها، ولكن كل ما كان واضحا والعمل فيه بين فلا بأس به من أن يكون العمل الأجر فيه مباحا. وأما إذا كان الأمر مبهما أو يخشى منه تخشى منه المفسدة، فإن هذا الكسب حينئذ يكون خبيثا.
باب في حلوان الكاهن. قال: حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم، هذه أمور ثلاثة أيضا، ليست هي كل الأمور المحرمة، ولكن هذه أمور نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وقد تقدم بعضها. تقدم مهر البغي وثمن الكلب، ولكن أضاف إليها في هذا الحديث حلوان الكاهن. من هو الكاهن؟ الدجال، هذا المشعوذ الذي يدعي علم الغيب ويدعي أنه يأتي بالأشياء المستحيلة ويفعلها ويقرب البعيد ويؤلف بين القلوب أو يفرق بينها أو نحو ذلك. هذا المشعوذ الكاهن، المال الذي يأخذه على عمله هذا حرام وكسب خبيث، كسب خبيث. حلوان الكاهن لا يجوز، لا يجوز إعطاؤه، ولا يجوز له ولا لمن معه أن ينتفع به، لأنه كسب خبيث، كسب خبيث. نعم.
باب في عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
نعم، هذا في باب الإجارة، في باب الإجارة. فيه أناس يستأجرون الفحول، الفحول من المواشي والبهائم للضراب، يعني للتلقيح، يؤجرونها للتلقيح. فيأتي إنسان عنده فرس مثلا وآخر عنده حصان مشهور، فيتفق معه على أن يلقح هذا الحصان هذه الفرس بمبلغ كذا مثلا، أو هو يضع سعرا محددا ويقول كل مرة يلقح فيها الحصان فهي بكذا. هذا يسمى العسب، يعني التلقيح، التلقيح. عسب الفحل حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا الموضوع، ولا يمكن أن يقبل في شريعة الله أن يتخذ هذا بابا من أبواب الكسب. وأقول لكم إن هذا الأمر والعياذ بالله شائع ذائع في هذا الزمان، في هذا الزمان أصحاب الفحول المشهورة يؤاجرونها ويبيعون اللقيحة التي يحصلون عليها منها، يبيعونها لأصحاب الإناث من المواشي والبهائم من الأفراس من الأبقار وغيرها، يبيعون هذه اللقائح. هذا لا يجوز، لا يجوز، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. عسب الفحل حرام. لماذا؟ نحن لسنا مطالبين بأن نبحث عن الحكمة، نحن نتعبد الله تبارك وتعالى بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وحسبنا أن نعمل بما ثبت عندنا. إذا قال الله تبارك وتعالى أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام لنا شيئا، أمرنا بشيء أو نهانا بشيء، فيجب علينا أن نتبع بدون أن نتشكك ولا أن نتردد. هذا هو شأن المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومع ذلك فالعلماء بحثوا في استجلاء الحكمة من ذلك. لماذا عصب الفحل حرام؟ فيه مصلحة. الإنسان الذي يلقح فرسه أو بهيمته من فحل مشهور قد يستفيد من هذا بلا شك. لماذا منع في الشرع؟ لأن فيه غررا وفيه جهالة. هذا المبلغ الذي يأخذه صاحب الفحل باعتبار أنه سيلقح هذه البهيمة قد لا يحصل هذا اللقاح، قد يلقحها فلا تحمل فلا تنتفع من هذا اللقاح، فيكون هذا المال أخذ بطريق الغرر لأنه في مقابلة لا شيء، ما حصل منه شيء. وهذا الأمر أيضا فيه خسة ودناءة. المفروض أن الناس يكون بينهم من الخلق والتسامح والتعاون في أمثال هذه الأمور، أن الإنسان لا يمنع إذا سئل وكان عنده فحل وكان عنده إمكانية أنه يتعاون مع غيره من إخوانه في مثل هذا الأمر. لكن الآن هذا الأمر أصبح مقننا مشهورا في العالم، وأصبح كثير من الناس يتعاطونه ويعتبرونه بابا من أبواب الكسب وبابا من أبواب التجارة، وهو أمر محرم في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
باب في الصائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذني غلام، أو قطع من أذني،
قطع
قال قطعت من أذني غلام،
قطعت
قال قطعت قال قطع من أذني غلام، أو قطع من أذني
أذني
أو قطع من أذني. فقدم علينا أبو بكر حاجة فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعناه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي ماجدة ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذه كلها شواهد لهذا الحديث. هذه قصة حدثت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، في عهد خلافته، عندما قدم إلى مكة وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فرفع إليه غلام قطع من أذنه، اعتدى عليه من اعتدى فقطع من أذنه، من أذن واحدة أو من أذنين كما في بعض الروايات، فرفعوه إلى أمير المؤمنين، إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، يعني يشكون مما حصل لغلامهم هذا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه رفعهم إلى عمر بن الخطاب، يعني كلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقضي بينهم. فنظر عمر رضي الله تعالى عنه فيما قطع من هذا الغلام فوجده قد بلغ الحد، يعني أمر يمكن أن يقتص منه، لأن في بعض الجراحات لا يقع لا يمكن الاقتصاص، لكن في هذه وجد أنه يمكن الاقتصاص في أذن هذا فيما وقع لأذن هذا الغلام. فقال ادعوا لي حجاما. الحجام هو الذي يعمل هذه الشروط في بعض أجزاء البدن ويخرج الدم بواسطة هذه المحاجم، وأمر الحجامة معروف. وليس هذا العمل مقتصرا، الحجام عمله ليس مقتصرا على هذا، بل يعمل أعمالا كثيرة، ربما يختن الأطفال، ربما يعمل أشياء كثيرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ادعوا لي حجاما. الحجام هو عنده هذه الشفرات التي يقطع بها حتى يقتص لهذا الغلام ممن اعتدى عليه من أذنه، من أذن المعتدي. وكان بالمناسبة هنا أن روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديثا يتعلق بشأن الحجامة وعمل الحجام. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدى لخالته، خالة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها فاختة، أهدى لها غلاما، هدية أعطاها هذا الغلام، ولكنه نصحها ألا تسلمه إلى حجام ولا إلى صائغ ولا إلى قصاب. الحجام هو هذا، والصائغ من هو؟ الصائغ هو الذي يشكل المعادن، هذه معادن الحلي الذهب والفضة، يوقد عليها النار ويشكلها، نعم، ويصل بعضها ببعض، هذا الصائغ. والثالث القصاب، القصاب هو الجزار، هذا الذي يشتغل بتقطيع اللحوم وبيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحها ألا تسلمه، يعني ألا تتركه يعمل مع الحجام ولا مع الصائغ ولا مع القصاب، لأنه توقع منها أنها ستؤاجر هذا الغلام حتى تستفيد منه، حتى تأخذ من كسبه ومن أجرته. فنصحها بالابتعاد عن هذه الأجرة مع هذا هؤلاء الثلاثة الأصناف. وقد قلنا في الدرس الماضي إن أجرة الحجام ليست خبيثة ولكنها مكروهة، يعني الإنسان الكريم صاحب المنزلة يترفع عنها، لأنها متصلة بالدم وإخراج الدم من الأجساد، والدم نجس كما تعلمون، وقد يصيبه، قد يدخل شيء في فمه أو يصيب بدنه أو يصيب ثيابه، ففيها تعرض للنجاسة. والصائغ يوقد على المعادن هذه وينفخ فيها، فالكير ينفخ على ثيابه، والدخان يدخل في جسده وفي شعره وفي ملابسه فيلوثها ويجعل رائحتها مكروهة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء الحسن والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال حامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك يعني، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه من هذا الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة أو حسنة. هذا أقل الأشياء، وأنت تجلس عند بائع الطيب أقل الأشياء أنك تشتم هذه الروائح العبقة الطيبة. ونافخ الكير، والعياذ بالله، إذا جلست عنده نافخ الكير، هذا الذي يوقد على الحديد وعلى المعادن ويقترب منها، هذا إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا من الأمور المكروهة، هذا ليس من الصنائع المحرمة، اكتساب الإنسان بيده هذا عمل مشروع، وأفضل كسب الإنسان ما كان بيده، أفضل الكسب الذي يكتسبه الإنسان عمله بيده. وداود عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتسب من عمل يده، داود عليه الصلاة والسلام كان صانعا يصنع الدروع من الحديد، داود كان يصنعها. خير عمل الإنسان خير كسبه كسبه بيده، فليس حراما، لكن الإنسان الذي يريد أن يتنزه ويتنظف ويتباعد عن هذه الأمور، هذه فيها يعني الإنسان الكريم قد يتباعد عنها خشية من أنها تلوث ثيابه أو أن يجد منها رائحة خبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد لخالته أن يكون هذا الغلام الذي أهداه لها أن يكون نظيفا، أن يكون في مكان كسبه محبوب مرغوب. كذلك القصاب، والقصاب هذا يباشر الدم يصيب ثيابه ويعني تتلوث بهذه الدماء، وإن كان هذا ليس حراما، هذا العمل ليس حراما، بل العمل الشريف الكريم مطلوب، والإنسان يعمل ليعف نفسه ويعف أسرته خير له من أن يتكفف الناس، هذا أمر لا غرابة فيه ولا غضاضة. لكن من أراد أن يتنزه، من أراد أن يعمل، عليه أن يجتهد في أن يجد عملا كريما نظيفا لا يتأذى منه هو ولا يتأذى منه غيره في منظره ولا في رائحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح خالته بهذه النصيحة، لكن لم يلزمها ولم يبين لها أن العمل في هذه المجالات حرام، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الدرس الماضي احتجم وحجمه أحد أصحابه أبو طيبة، وكان غلاما لبعض الأنصار، أبو طيبة رضي الله تعالى عنه، يكفيه أنه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجرته. هذا دليل على أن هذا العمل ليس حراما، لكن في باب التنظف وفي باب التنزه يقال هذا الكلام، من أراد أن يتنزه وأن يتنظف عليه إذا أمكنه أن يبتعد عن هذه المجالات، لأنها فيها تلويث وفيها أشياء يعني لا تقبل عليها كل النفوس.
باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، هذا في بيان أحكام الرقيق، قد كان الرقيق موجودا قبل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، كان أمرا معهودا واستمر الحال في الإسلام. والرق أصله كما يقول العلماء الكفر، الله سبحانه وتعالى لم يخلق صنفين من البشر، صنف أحرار وصنف عبيد، لا، لكن البشر في تعاملاتهم مع بعضهم هم الذين أوجدوا هذا الصنف الثاني وهو صنف الرق بالحروب والمغالبة فيما بينهم، فإذا استولى بعضهم على بعض اعتبروا أن هذا الذي استولوا عليه وأسروه قد يكون رقيقا، يصبح رقيقا يباع ويشترى ويورث وهكذا. الشريعة الإسلامية هذبت هذا الموضوع. أولا لم تجز وضع اليد على حر، لا يجوز لإنسان أن يبيع حرا وأن يأكل ثمنه، من فعل ذلك هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي. ما يأتي إنسان يريد أن يتكسب ويتفق مع آخر ويقول له تعالى أنا أبيعك على أنك عبد والثمن بيننا بالنصف، هذا لا يجوز لأنه حر، ما يجوز. كذلك الإنسان في مثل هذه الحال لا يجوز له أن يأخذ رقيقا وهو لا يعلم أنه رقيق الأصل، لا بد أن يتأكد. ثم بعد ذلك لا يكلفه ما لا يطيق ويحسن إليه ويعامله بما عهد في شرع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا تهذيب وإصلاح لوضع قائم ما جاءت به الشريعة، لكن الشريعة أصلحته وهذبته، وكان الرقيق مال. هؤلاء الأرقاء يباعون ويشترون، فيهم أموال، تبذل أموال كثيرة ويستفيد منهم الناس. كذلك الشريعة جعلت اعتاق الرقاب، تحرير الأرقاء، هذا من أعظم القرب عند الله تبارك وتعالى. من اعتق مملوكه كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه، كل عضو من هذا المملوك يعتق الله به عضوا من السيد من النار، قال حتى فرجه بفرجه. هذا أمر عظيم جدا، يعني ندب ودعاء للناس أن يعملوا بتحرير الأرقاء. والشريعة أيضا جعلت كفارة عدد من الذنوب والمعاصي اعتاق الرقيق، اعتاق الرقيق في كفارة اليمين، في كفارة القتل الخطأ، في كفارة الظهار، أمور عديدة جعلت الشريعة فيها الكفارة، جعلت من الكفارات اعتاق الرقيق. فالشريعة تتشوف دائما إلى تحرير الأرقاء، ولو كان هنالك رقيق عبد مشترك بين اثنين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه سرى العتق إلى باقيه، خلاص هذا الجزء الحر يغلب على بقية الأجزاء فيصبح هذا الرقيق حرا وتضمن الأموال الحصص الباقية لبقية الشركاء، لكنه يصبح حرا. كذلك في الشريعة هذا الأمر تطرقنا إليه هنا، لماذا؟ لأنه مر معنا هنا. وقد يقول بعض الناس لماذا نناقش هذا الأمر وهذا الأمر قد انتهى، لا بد أن نبين شيئا من فضل هذه الشريعة ومما جاءت به من الهدي ومما جاءت به من التخفيف والمعاني الكريمة عن الناس، عن الإنسان التي تتصل بتحقيق ما يسمونه بالإنسانية والمعاني الكريمة. الشريعة في كتاب الله الكريم أن الرقيق هذا إذا طلب المكاتبة، المكاتبة باب من أبواب الفقه وحكم شرعي. ما معنى المكاتبة؟ المكاتبة أن يأتي الرقيق هذا العبد يأتي إلى سيده فيقول أنا أريد أن أشتري نفسي منك، هذه هي المكاتبة. كيف يشتري نفسه؟ ما عنده مال، ما عنده مال العبد، يتفق معه على مبلغ معين من المال يؤدى على أقساط، يعني في كل سنة ولا في كل جزء من سنة يؤدي له قسطا معينة حتى يؤدي المبلغ المطلوب، فيكون الرقيق حرا، يكون هو الذي اشترى نفسه، ويذهب يتكسب، يذهب يتكسب ويؤدي هذه الأقساط إلى السيد. والله سبحانه وتعالى ندب إليها في كتابه الكريم، فقال جل ذكره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن عرضنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن إيذاء الرقيق وعن تسخيره للخدمة المرذولة كما في الزنا ونحوه والعياذ بالله، وأمر بالاستجابة لمطلب الأرقاء إذا طلبوا شراء أنفسهم في المكاتبة. هذه كلها أمور تتعلق بمسألة الأرقاء. الرقيق مال هو في نفسه، الدليل على أنه مال، ما هو الدليل على أن هذا العبد مال؟ هو إنسان له عقل وله بنية، ما الدليل على أنه مال؟ الدليل على أنه مال أنه يباع ويشترى ويورث ويوهب، يعني يتصرف فيه كما يتصرف في بقية الأموال. طيب، وإذا كان كذلك فهو لا يملك، ليس له مال، ما عنده مال، لا يملك، ليس له قابلية في هذه الحال أن يكون مالكا، أن يذهب ويكتسب ويتجر ويدخر يكون عنده مال، إلا في حال واحدة: لو أذن له سيده بذلك، أو وهب له مال، جاء إنسان فتصدق عليه أو أعطاه عطية فأذن له سيده فيها أن تكون هذه له، أعطاه بقرة، أعطاه شاة، إنسان تصدق عليه فقال السيد هي لك، فأصبح للعبد مال بهذه العطية بهذا الإذن من السيد. طيب، لو أراد السيد أن يبيع هذا العبد، أراد أن يبيعه، والعبد عنده هذا المال، عنده هذه البقرة، والذي يريد أن يشتري العبد يعرف أن العبد هذا معه بقرة فاشتراه، اشترى العبد، ما هو العمل في هذه البقرة؟ هل تكون مع العبد وتكون للمشتري، أو المشتري ليس له إلا العبد والبقرة تكون للسيد؟ لأن العبد في الأصل لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني الأصل أن المال هذا للسيد ما هو للعبد، إلا في حال واحدة: لو اشترط المشتري على البائع، قال له أنا أشتري العبد والمال الذي عنده أو البقرة التي معه أو البيت الذي يسكنه، إذا قال كذلك فرضي السيد فهو للمشتري، ما لم يكن هنالك شرط، أو إذا لم يرضى البائع فيكون المال للبائع والعبد للمشتري. كذلك النخل، النخل لو اشترى إنسان نخلا، بستان فيه نخل، هذا النخل في العادة لا يثمر النخل إلا بالتلقيح، يؤبر، هذا يسمى التأبير. ما معنى التأبير؟ التأبير هو تلقيح النخل. كيف يلقح؟ يؤخذ من الذكور، شجر الذكور، يؤخذ منها قطعة فتوضع في هذه الأكمام التي تخرج في النخل ويتلقح، يحصل اللقاح بها بإذن الله وينعقد الثمر، بدون هذا لا ينعقد الثمر. طيب، لو أن البائع أبر نخله، قام فوضع اللقاح فيها وانعقد الثمر، الثمر هنا ثم باعها، الثمر لمن الآن؟ الثمر للبائع أو الثمر للمشتري؟ مثله مثل مال العبد. الأصل إذا ما فيه شرط لا من البائع ولا من المشتري أن الثمرة هنا للبائع، لأنه هو الذي اجتهد فيها. أنت اشتريت النخل أيها المشتري ولم تشتري، اشتريت النخلة، وهذه النخلة هي هذه قائمة، لكن هذا الثمر البائع هو الذي تعب فيه وهو الذي أبره وانعقد بسببه، فلذلك هو له إلا أن يشترطه المبتاع. إذا قال المشتري أشتري النخلة بما عليه من ثمر، حينئذ يكون الثمر له مع النخل. في الحديث الثاني له روايات عديدة، حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه فيه العبد ولم يذكر فيه النخل، وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله فيه ذكر النخل ولم يذكر العبد. يعني هذا الحديث الذي معنا الأول فيه ذكر الأمرين معا، ذكر مال العبد وذكر الثمر الذي على النخل، ذكر النخل والعبد معا. لكن فيه رواية أخرى عن عمر رضي الله تعالى عنه ليس فيها إلا ذكر العبد، ورواية عن ابنه عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا ذكر النخل. وعلى كل حال هذه الأمور ليست متعارضة، هذه الأمور يجمع بينها، وكلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتدل على أن النخل إذا أبر وباعه صاحبه أن الثمرة إذا لم يشترطها المشتري تكون للبائع، وكذلك العبد عندما يكون معه مال فإن هذا المال الأصل فيه أنه للبائع، فلو باع العبد لا يأخذ المشتري هذا المال إلا أن يشترطه المشتري، يقول اشتريت العبد وما معه، حينئذ يجوز له أن يأخذ هذا المال. فيه قاعدة عند العلماء في الفقه يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني مثل هذه الأمور تابعة تابعة، يعني ثمرة النخلة هذه الآن هذه لا يجوز بيعها في هذه الحال بعد التأبير قبل أن يبدأ النضج فيها، هل يجوز بيعها؟ ما يجوز بيعها، لا بد أن ينتظر عليها حتى تنضج، لكن هنا يجوز بيعها لأنها تبع للأصل تبع. لكن لو أفردت وقال أنا أشتري منك النخلة بكذا وأشتري الثمر بكذا، في هذه الحال الثمر هذا لا يجوز بيعه في هذه الحال. كذلك في مال العبد، في مال العبد هذا لا يجوز ربما في بعض الأحوال أن يكون استقلالا لأن العبد له ليس له مال، لكنه يجوز تبعا في مع العبد فيما إذا اشترطه المشتري. نعم.
باب في التلقي. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقس ولا تلقس ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردنا السوق. قال أبو داود قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة.
هذه من البيوع المنهي عنها، تصرفات هذه منهي عنها في الشريعة. لماذا؟ لعدة أمور، لأن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل، ولأن فيها إلحاقا للضرر بالمجتمع، ولأن فيها تغريرا بمن لا يفهم ولا يعرف المماكسة ولا البيع ولا الشراء، وهذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك في بعض هذه الصور التي ليست من البيع هي، لكن ربما فيها إغار للصدور، إغار للصدور وإثارة للأحقاد، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كيف لا كيف هذا الأمر لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ في الأسواق يأتي إنسان يريد أن يشتري سلعة معينة فيتفاوض مع صاحب السلعة هذه، والسلعة هذه موجودة في أكثر من مكان في السوق، لكنه يتفاوض مع صاحب محل واحد فيها، يريد أن يشتريها ثوبا أو طعاما أو أي شيء، يعني يتفاوض معه فيتفق معه على أن يشتريها مثلا بعشرة، فيأتي جاره أو إنسان مار من أهل السوق ويقول أنا أبيعك هذه بثمانية، أبيعك هذه مثل هذه السلعة وأحسن بثمانية، ماذا يحصل؟ يحصل أن هذا المشتري يترك البيع، ويحصل أن البائع هذا يغضب ويقع في نفسه، تثور البغضاء بينه وبين الآخر، وقد يحاول أن يلحق الضرر به مرة أخرى أو أن يسيء إليه أو أن يتشاجر معه. هذا كله نهت عنه الشريعة، لا يبع بعضكم على بيع بعض. لكن متى هذا النهي؟ النهي هذا متى يكون؟ يعني لا يجوز أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، هذا في حال ما إذا اتفقوا، تبايعوا تفاوضوا ثم بعد ذلك اتفقوا على البيع، أن يشتري هذه السلعة بعشرة بثمانية إلى آخره. هنا لا يجوز لآخر أن يأتي فيفسد هذا البيع ويأخذه ليبيعه صادقا أو كاذبا، لأن بعضهم قد يقول له الكلام هذا من باب أنه يريد أن يفسد البيع على صاحبه، فهنا لا يجوز. لكن إذا لم يتم البيع، قال له هذه بعشرة وهذه وقلبها ونظر إليها ووقع في نفسه منها شيء لكنه لم يوجب البيع، ما اتفق معه ومشى، فحينئذ لا بأس أن يعرض عليه الآخر ويقول تعال هذه السلعة عندي وأنا أبيعك بثمانية، لأنه ما تم الاتفاق بينه وبين الأول، يعني ما حصل الاتفاق والقبول بينه وبين الأول. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه نوع من البيع معروف في كل الأسواق وعند الناس، ما يسمى بيع الحراج، المزايدة، بيع المزايدة، يعني من يزيد من يزيد. النبي عليه الصلاة والسلام عرض متاع بعض أصحابه ليسدد عنه دينه، متاع إناء، فدفع فيه بعض الصحابة مبلغا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد من يزيد، وهو في المجلس في المجلس، فما ركن إلى الأول لأنه ما صار إلى الآن بيع مستقر مع الأول، فإذا لم يحصل اتفاق وقبول بين الاثنين فلا يسمى هذا من البيع على البيع. وفي هذا أيضا في حديث آخر فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخطب على خطبته، يعني لو أن إنسان تقدم إلى ولي من الأولياء، والد أو أخ كبير، وقال له أنا أريد أن أتزوج موليتك، يعني أختك بنتك، أنا أريد أن أتزوجها، وتفاوضوا وتقاربوا تقاربوا، هنا لا يجوز أن يأتي آخر وهم في مرحلة المفاوضة هذه ويخطبها وهو يعلم أن فلانا خطبها، لا يجوز له في هذه الحال أن يتقدم بالخطبة لها إلا إذا رفضوا، ما حصل القبول، تقدم بالخطبة الأول ثم بعد ذلك ما قبلوا به، فيجوز له أن يتقدم، ليس هذا من الخطبة على الخطبة. لكن الممنوع في حال المفاوضة والانتظار والمهلة والتأمل والاستخارة، لا يجوز أن يتقدم وهو يعلم فيخطب على خطبة أخيه. وهذا كله كما تلاحظون المعنى فيه واحد، حتى لا يحصل إغار للصدور، حتى لا يحصل إثارة للفتنة. فهنا قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. اقرأ الحديث مرة ثانية.
حديثي نعم.
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقي مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردنا السوق.
نعم، هذا يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع البعض على بيع البعض، وعن أن يتلقى الجلب. الجلب ما هو الجلب؟ الشيء الذي يجلب، يحضر إلى الأسواق. من أين تأتي هذه البضائع للأسواق؟ الزروع والثمار واللحوم، من أين تأتي؟ تأتي من أصحابها، هؤلاء من أصحاب المزارع، من أصحاب المواشي، من أصحاب الصناعات، فهذه يأتون بها. فيه أناس يتلقونهم في الطريق قبل أن تهبط الأسواق، يعرف أنه قبل المدينة مثلا بعشرة كيلو متر يأتي أصحاب هذه المجلوبات، فينتظرون إلى الصباح مثلا ليذهبوا إلى الأسواق ويبيعوها في الأسواق، فيذهبوا إليهم في ذلك المكان ويشتريها منهم. الذي يذهب إليهم في ذلك المكان ويشتريها ماذا يقصد؟ يقصد أن يحصلها بسعر أقل، أو أن يأخذها لأنها قليلة شحيحة نادرة، ثم يتحكم بعد ذلك في بيعها في السوق، فيحصل الضرر هنا على فئتين. فئة أصحاب هذه السلع التي جلبوها، لأنها قد تؤخذ منهم بأثمان أقل من أثمان السوق التي تستحقها، ويحصل الضرر أيضا على الناس. الناس المفترض أن يوسع عليهم عندما ترد هذه السلع فتكون موفرة في الأسواق، ويأخذونها بسعر يومها، يأخذونها بسعر يومها. فالذي يذهب ويتلقى الجلب في تلك قبل وصولها إلى الأسواق يحصل منه هذا، يحرم الناس من السعر المعقول سعر اليوم، ويحرم أصحاب السلع من أن يأخذوا السعر العادل الذي يستحقونه في السوق. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، عن تلقي الجلب لهذا الأمر. هذا الأمر لو وقع وحصل البيع فالبيع ليس ممنوعا، لا، لكن صاحب السلعة بالخيار، باعه بمئة في الطريق، ثم لما هبط إلى السوق صاحب السلعة وجد أن هذه السلعة تباع بمئتين أو بمئة وخمسين، فهو بالخيار، بالخيار، إما أن يقبل بالبيع الذي باعه أو أن يسترد سلعته مرة أخرى أو أن يأخذ الفرق. له الحق، أعطاه شرع الله، أعطاه الحق في أن يأخذ ما فات منه. هذا خيار، خيار تلقي الركبان نوع من أنواع الخيار التي ثبتت، فهو بالخيار. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع البعض على بيع البعض، وعن تلقي الركبان، عن تلقي الركبان. لماذا؟ كما جاء في حديث سيأتي معنا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يأتون بالبضائع فيبيعونها بالأسواق بسعر يومها. ومن المعلوم أن الأسواق هذه تتأثر بما يسمونه قوانين السوق، العرض والطلب. هذه قد يكون المعروض كثيرا فينخفض السعر، قد يكون المعروض قليلا فيرتفع السعر، وهذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق الذي يسوقه لبعض خلقه، قد يأتي في يوم فيبيع بضاعته بسعر عال، ويأتي في يوم آخر فيبيعها بسعر منخفض. ولكن في الجملة الناس في المجتمع لا يغبنون، يأخذون الشيء بسعر يومه، سواء أكان هذا مرتفعا أم منخفضا. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور. كما تلاحظون أيها الإخوة، هذه كلها تنظيم لعملية المعاملات وتداول البيع والشراء والإجارة والصناعة والتجارة بين الناس حتى لا يحصل التظالم وحتى لا يحصل البغي من البعض على البعض وحتى لا يحصل أكل أموال الناس بالباطل. هذا الذي يغبن يعني يجد أنه قد انتقص حقه، الغبن خيار الغبن هذا في الشريعة من حقه أن يطالب به، أن يطالب بتكميل الثمن أو برد السلعة ونقض البيع أو أن يمضيه أن يقبل به. بعض الناس يرى أن هذا السعر الذي اشتريت به سلعته مقارب، أو يقول خلاص أنا بعت وتوكلت على الله فيسكت، لكن له الحق لو أراد أن يطالب له الحق. نعم.
باب في النهي عن النجش. قال حدثنا أحمد عن النجش. باب في النهي عن النجش. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا.
نعم. هذا الحديث هذا حديث فيه أمور عديدة لم يذكر منها هنا إلا جملة واحدة، وهي قضية النهي عن النجش. النجش سنأتي نبينه. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الجملة الأخيرة هي معقد القول، هي الأساس، كونوا عباد الله إخوانا. كأن هذه الجملة تعليل لكل ما سبق، النهي عن التحاسد، عن التباغض، عن التناجش، عن التدابر، عن البيع، بيع البعض على بيع البعض، هذه كلها تؤدي إلى التباغض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. كيف يكونون إخوانا عبادا لله إذا ابتعدوا عن هذه الأمور؟ هذا تعليل لوجوب الابتعاد عن هذه الأمور. النجش ما هو؟ الأسواق مليئة بكثير من المنكرات، هذا أمر معهود في كل مكان حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ربما أقل بكثير، أقل شيئا كثيرا مما نحن فيه الآن، لكن الأسواق دائما محل يعني ساحة للشيطان يلعب فيها ويزين لبعض النفوس كثيرا من الأمور بحجة الكسب، بحجة إظهار المقدرة إلى آخر ما هنالك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب البقاع إلى الله مساجدها. لماذا؟ المساجد ماذا فيها؟ الصلاة، العبادة، الذكر، القرآن، سؤال الله، الدعاء، هذه هي المساجد، هذه المساجد. وشرها أسواقها، الأسواق هذه. لماذا؟ يعني ممنوع إذا كانت الأسواق هي الشر، ما نذهب إلى الأسواق، ما نبيع، ما نشتري؟ لا، لكن لما هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من المفاسد التي تقع في الأسواق. الحلف، يحلف الإنسان يعني على السلعة يعني أيمانا عديدة وأيمانا مغلظة حتى يبيع السلعة، وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جاء ذكر أحدهم فقال عليه الصلاة والسلام ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، ما ينفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه أعظم وأعظم أيضا يعني، فالحلف هذا، البيع على البيع، التناجش. ما معنى التناجش؟ النجش هو الزيادة في سعر السلعة ممن لا يريد شراءها، ممن لا يريد شراءها، يريد أن يفسدها على غيره. يأتي هذا الذي يسمونه الدلال السمسار يزيد في ثمن السلعة، من يشتري هذا يقول هذا السلعة مثلا تساوي 50، يقول هو 100. هذه الزيادة الذي يعرف ثمن السلعة سينفر، مع أنه قد يكون محتاجا لها سيتركها، لكن فيه أناس مغرورون يغرر بهم، ليسوا من أهل الفطانة ولا يعرفون الأسعار ولا يعرفون كيفية التعامل في الأسواق، فعندما يقول هذا بمئة يأتي هو يقول بمئة وعشرة فيأخذها بهذا الثمن المرتفع فيحصل له الضرر. وهذا يعني يثبت فيه خيار سماه العلماء خيار الناجش، زيادة الناجش، خيار زيادة الناجش أو المسترسل. المسترسل هو الذي يرى الناس يتزايدون فيزيد وهو لا يدري ويغر ويأخذ السلعة بثمن كثير، هذا إذا تبين له ذلك يثبت له الخيار. فهذا الناجش لا يريد أن يشتري، لكن يريد أن يفسدها على غيره، أو يريد أن يحمل بعض المغرورين بهذا الثمن حتى يشتريها بهذا السعر الزائد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، يعني لا تزد في ثمن السلعة إلا إذا كنت تريد أن تشتريها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.